بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الحيل: باب الحيلة في النكاح. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. ما هو الشرط؟ الشرط هو أنه لا مهر. شرط باطل أنه لا مهر. يعني هذا على قول من يجيز نكاح الشغار بشرط أن يفرض مهر المثل. على كل مسألة قدمت في النكاح، قال: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. قال: في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم: أن المتعة والشغار جائزان والشرط باطل. صورة الحيلة في نكاح الشغار كما ذكر الحافظ في الفتح، قال: كان يريد شخص أن يتزوج ابنة شخص، هذا شخص لا تري، يعني موسى، شخص موسى يريد أن يتزوج ابنة رجل ليس بذاك، يعني فقير، فيخشى أن يطمع فيه وأن يزيد في المهر، لأنه خطب ابنته وهذا يعلم أنه موسى قد يبالغ في المهر، فماذا يصنع من أجل أن يتخلص من المهر الكثير؟ يعده بتزويج ابنته: أزوج ابنتك وأزوجك ابنتي شغار، هذه بهذه بدون مهر، وهو يعلم أن الشرط باطل. فإذا تم النكاح زوجه الغني، زوج الفقير ابنته، والفقير زوج الغني ابنته، تم النكاح الآن نكاح شغار، ماذا يكون الأمر؟ يبطل الشرط وهو عدم المهر ويصحح النكاح. إذا أبطلنا الشرط صححنا النكاح، سيفرض مهر المثل لكل من البنتين. إذن الموسر سيدفع إيش؟ مهر فقيرة، مهر الفقيرة هو مهر قليل، والفقير سيدفع مهر إيش؟ موسرة، يعني الفقراء هؤلاء مهرهم 20,000 مثلا، والموسرون مهرهم 100,000 مثلا، هذه عادة الموسرين ولعادة الفقراء. فإذا صححنا النكاح نقول النكاح صحيح وفيه مهر المثل، يفرض مهر المثل، لأن الشرط باطل، الشرط ونفي المهر باطل، النكاح صحيح. فإذا نقول على الموسر، على الموسر 20,000 مهرا لهذه الفقيرة، وعلى الفقير 100,000 مهرا لابنة الموسر. هذه حيلة من هنا الآن؟ حيلة من الموسر. الموسر احتال على أن لا يطمع فيه الفقير وأن لا يزيد في المهر، لكن على كل حال هذا على قول من يبطل الشرط صحح النكاح. قول الثاني أنه يصح بثلاثة شروط، وهو قول الصحيح، يصح بثلاث شروط: الشرط الأول أن يفرض مهر المثل، الشرط الثاني أن يكون برضا كل من الزوجتين، والشرط الثالث أن يكون الزوج كفا. فتمت الشروط الثلاثة فلا مانع من تصحيحه، لأنه يزول المحظور، لأنه يزول المحظور، أن المحظور أن تكون كل واحدة مهرا للأخرى، بضع كل واحدة مهرا للأخرى، وهذا يؤدي إلى ظلم الموليات من البنات والأخوات، يزوجها ولا يحتاط لها ولا يختار الكفر، يزوجها لمصلحته، يزوج ابنته من يزوجه ابنته أو أخته، فإذا لن يحرص على الكفر إنما يزوج من يزوجه. فإذا كان الزوج كفرا ورضيت به الزوجة وفرض مهر المثل زال المحظور، لا محظور الآن. إذا قلنا أنه يفرض مهر المثل لم تتم هذه الحيلة، فإن البنت إذا لم ترضى فإن النكاح لا يصح. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر، حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس رضي الله عنه لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل. الشرط وهو الأجل، إذا نكح نكاح متعة نكح مدة شهر، فهذه فيها خلاف، منهم من يبطله لأنه نكاح متعة وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأرجح، ومنهم من يجيزه ويبطل الشرط، فيقول الأصل أن النكاح جائز وإنما بطل لأجل المدة لأجل الشرط، فيبطل الشرط صحح النكاح، لكن نقول هذا نكاح متعة محرم بالإجماع فلا يحل لا يجوز، والغالب أنه لن يكون فيه مقصود النكاح من الكفو، من اختيار الزوجة الصالحة، من المهر المثل ما شابه ذلك، وإنما هو نكاح مؤقت مدة أسبوع يدفع 2,000 أو 3,000 مهرا ولا يحتاط ولا يختار المرأة الصالحة، إنما هو قضاء وطر، فلا يهم صلاح المرأة من فسادها، بل يريد أن يقضي وطره وأن يستمتع هذه المدة ثم يتركها. فنقول هذا نكاح باطل بإجماع أهل العلم فلا يصحح، إذا نكح نكاح متعة فهو باطل. باب ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلام. حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. الكلاء هو العشب الرطب، والناس شركاء في 3، في الماء والكلاء والنار، والنار فسرت بالحطب الذي توقد به النار. فالحيلة لمنع الكلاء أن الكلاء في أرض ليست مملوكة لأحد، فلا يستطيع أحد أن يمنع أحدا من الرعي، هذا أمر واضح، لكن إذا كان إنسان عنده بئر هو الذي حفرها، وهذه البئر فيها ماء زائد عن حاجته، فيمنع الآخرين من أن يسقوا بهائمهم من هذه البئر مع عدم حاجة الماء من أجل أن يمنعهم الكلاء، لأنه كما معلوم إذا لم تسقى الغنم إذا لم تشرب فإنها لا تستطيع الرعي، لا بد لها من الشرب، فإذا لم يجد صاحب الغنم ماء يسقي غنمه بعد الرعي فإنه سيتحول إلى أرض أخرى بحثا عن الماء، فإذا سيضطر إلى ترك هذه الأرض. فإذا صاحب البئر تحيل بمنع الماء لأجل أن يمنع أخاه الرعي وهو لا يحل له، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع فضل الماء. أما إذا كان هو بحاجة إليه، هو الذي حفر البئر وهو بحاجة إلى مائها وليس فيه زيادة عن حاجته، فله أن يمنع لأنه حق بهذا البئر والذي حفرها، فله أن يمنع غيره من السقي. أما إذا كان الماء زائدا فليس له أن يمنع غيره. أما إذا كان الماء ليس بفعله كمياه الغدران والأبار التي ينبعها الله، فليس لأحد يمنع أحدا، لكن إذا كان هو الذي حفر البئر فهو حق بها، حاجته مقدمة. إن كان في البئر زيادة وجب عليه بذله، وإن كان الماء على قدر حاجته فهو حق به، وله أن يمنع غيره لأن البئر له، هو الذي حفرها، فله أن يختص بمائها إذا كان على قدر حاجته. باب ما يكره من التناجش. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. النجش هو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، وهذا حيلة على زيادة الثمن. هذه السلعة مثلا تحرج عليها بعشرة، وقفت على عشرة، هذه قيمتها، فيأتي الناجش ويزيد، يقول 11، والذي سامها 10 يضطر أن يزيد، لأنه لن يبيع عليه ب11، لأن هذا السوم لغيره، فيضطر إلى أن يزيد، يقول 12، ولا يزال الناجش يزيد عليه. إذا رأى حرصه على السلعة وأنه يريدها فالناجش يزيد عليه، هو لا يريد الشراء، لكن من أجل أن يغرر به ويزيد عليه الثمن، هذه حيلة لزيادة الثمن. وقد يتواطأ الناجش مع البائع صاحب السلعة، قد يتفق مع شخص يزيد ولا يبيع عليه صاحب السلعة لأنه متفق معه، فإذا وقف السوم على شخص ورأى الناجش أنه حريص على السلعة زاد عليه، فيضطر السائم إلى أن يزيد فيرتفع عليه الثمن. وقف عليه السوم ب10، فالناجش قال 11، قال الإنسان 10، 12، 12، ثم قد 13، 14، قد يزيد عليه 2000 أو 3 أو أكثر على حسب الحال، لأن هذه حيلة محرمة زيادة الثمن. باب ما ينهى عن الخداع في البيوع. وقال أيوب رحمه الله: أيوب السختياني: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون عليه. يعني هذا في ما يسمى بيع العينة، يحايلون على الربا، لمرة معنا فيما سبق في الدرس الماضي أن الحيلة على الربا في العينة ظاهر، الحيلة ظاهرة، يأتي إلى شخص يريد أن يقرضه 10,000 ب11، لكنه لا يقول أقرضني 10 إلى سنة ب11، إنما يقول بعني هذه السلعة ب11 مؤجلة، فيبيع عليه، ثم إذا قبضها المشتري وقد لا يقبضها يقول البائع: تشتريها مني نقدا؟ فيقول بائع: نعم، اشتريها ب10، فينقد له البائع 10 وقد كتب عليه 11، والسلعة في مكانها لم تتحرك، لأنهم لا يريدون السلعة، يعلم البائع والمشتري أنهم لا يريدون السلعة، وهذا بيع صوري، ولذلك تجد أن المشتري لا يقبض السلعة ولا يقلبها ولا ينظر فيها، لأنه سيردها بنسبة قد اتفقوا عليها، النسبة معروفة في 10,000 يعني أو 2000 على حسب ما يتفقون عليه، هذا شيء معروف عندهم، 10 فيها 1000 زيادة، 10 ب11 أو ب12، هذه نسبة معروفة عندهم، فإذا اشترى هذه السلعة ب11 باعها ب10، أو اشترى ب12 باعها ب10، هذا حيلة على العينة، أن النتيجة النهائية أنه قبض منه 10,000 وسجلها عليه إلى سنة ب11، إذن حيلة على الربا، وهذا بيع صوري لا يغير من أمر شيء، بل يكون الإثم أشد. لا يجب عليه إخراجها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار لحالهم. فلا بد من إخراج السلعة أن يحوزها إلى رحله أي المشتري، أو على الأقل يخرجها من محل البائع، هذا يسمى القبض. من باع من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، في لفظ حتى يستوي. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة. هذا فيه يعني مخرج من الحيل والخداع، فيقول المشتري إذا كان ممن يخدع يقول لا خلابة، يعني لا خديعة، يعني إن كان خدعه فله الخيار. فإذا قال المشتري للبائع لا خلابة، وإذا كان لا يفهم معنى لا خلابة يقول لا خديعة، ولا يقول مثلا ترى إن خدعتني فلي الخيار، لأنه يعني قد يأتي الإنسان ولا يعرف الأسعار فيقول ترى زودت علي، أو اللي قلت السلعة أرخص منك برد عليك، بالأسلوب الذي يفهمونه، أن المقصود المعنى دون اللفظ. فيخاف أن يخدع، أن بعض الناس لا يعرف قيمة السلع فيأتي للسوق ولا يعرف الأسعار، وليس عنده وقت يدور ويسأل، فيخشى أن يخدع، إما تبع عليه سلعة رديئة أو سلعة مستعمل على أنها جديدة، أو سلعة تقليد على أنها أصلية أو بسعر أكثر، فيقول ترى شوف أنا ما أعرف السلع ولا أعرف الأسعار، أنا سأشتري هذه السلعة، لكن إن تبين فيها خديعة، سلعة تقليد، أو وجدت السعر زائدا عن السوق ترى يرد عليك، خلاص يكون هذا شر، يكون شرطا. هذا مخرج للإنسان من الخديعة إذا كان لا يعرف الأسعار ولا يعرف السلع. إذا اشترط هذا الشرط فله شرطه، إن تبين أن البائع خدعه إما بوصف في السلعة النردية أو بزيادة في الثمن فله أن يردها. وهذا الرجل كان في عقله شيء، هذا الرجل أصابه حجر في بعض الغزوات رضي الله عنه، فصار في عقله شيء، صار يعني اختل عقله وصار يخدع في البيوع وهو لا يصبر عن البيع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وذكر له أنه لا يصبر عن البيع وأنه يخدع في البيوع، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا المخرج، قال من بايعت فقل لا خلابة، خلاص إذا قلت هكذا ثم خدعك لك الخيار. وليس خاصا بهذا الرجل، هذا الحكم ليس خاصا بهذا الرجل، فكل من لا يعرف السلع أو الأسعار فله أن يشترط، أنا ترى ما أعرف الأسعار إن خدعتني لي الخيار. فهو ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة حدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها ودمارها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله ويستفتونك في النساء، وذكر الحديث. يعني قد يحتال الولي على اليتيمة، هذا شخص مثلا في حجره ابنة عمه في حجره، يعني هو الولي الآن، ليس لها عصبة أقرب منه، هو الولي هو الذي يزوجها، فيرغب في نكاحها من أجل الجمال أو من أجل المال، فلا يقسط لها في صداقها، يعني لا يعطيها مهر المثل، وإنما يعطيها أقل بناء على أنه هو الولي ولا أحد يحاسبه، والله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك. وكانوا إذا كانت المرأة أو اليتيمة قليلة المال والجمال تركوها لم يتزودوها، فإذا معناها أنهم يعني على حسب المصلحة، حسب مصلحتي، إن كانت اليتيمة لها مال أو جميلة تزوجها ونقص في مالها، وإن كانت ليست جميلة فإنه يتركها ولا يتزوجها. فنهوا عن نقص المهر من أجل أنهم يتركونها إذا كانت قليلة الجمال. إذن ما عدلهم عن النساء مع اليتامى، صاروا يتصرفون على حسب المصلحة، كانت جميلة تزوجها ونقص، كانت دميمة تركها، وإن كان لها مال عضلها، هذا أشد، إن كانت دميمة ولها مال فإنه لا يتزوجها لأجل أنها دميمة، ولا يزوجها خشية أن يذهب مالها إلى الزوج فيعلقها من أجل أن يستفيد من مالها، هذا أشد ظلما. والله سبحانه وتعالى نهاهم عن أن يتزوجهن إلا أن يقسطوا لهن مقابل الترك إذا كانت قليلة الجمال. إذن هذا من الحيل أنه يحتال على هذه اليتيمة فلا يزوجها من أجل أن يستفيد من مالها، أو يتزوجها وينقص من مهرها. نعم الله ذلك وأفضل هذه الحيل. باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له، وترد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. فقال بعض الناس وهم الأحناف: الجارية للغاصب لأخذ القيمة منه، وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها، فتطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أموالكم عليكم حرام، ولكل غادر لواء يوم القيامة. يعني المؤلف رحمه الله ذكر هذه الحيلة وأنها تحصل على مذهب الأحناف، أما على القول الصحيح فإن لا تحصل. الأحناف يقولون إذا غصب شخص جارية شخص ثم ادعى أنها ماتت، إذا ماتت يقضى بالقيمة، لأن الجارية الآن ماتت لا يمكن أن ترد، إذن يرجع إلى القيمة. فهذا شخص غصب جارية شخص ثم أخفاها وادعى أنها ماتت، سيحكم القاضي بإيش؟ بالقيمة. إذا حكم القيمة الغاصب سيدفع له القيمة، ثم بعد ذلك تظهر الجارية يراها صاحبها. على مذهب الأحناف انتهى الأمر مدام أن صاحب الجارية أخذ القيمة فليس له أن يرجع ويأخذ الجارية. إذن على مذهب الأحناف يمكن لشخص يحتال إذا اشتهى جارية رجل وأبى صاحبها بيعها فإنه يغصبها منه ويخفيها ادعى أنها ماتت ثم يعطيه القيمة، ثم إذا ظهرت بعد ذلك انتهى الأمر، وليس صاحب الجارية أن يرجع في جاريته. لكن على القول الصحيح لا يمكن أن تقع هذه الحيلة، فإنه إذا ظهرت الجارية ترد لصاحبه ويرد القيمة، لأنه إنما أخذ القيمة لأجل أن الجارية قد ماتت، فإذا ثبت أنها لم تمت فإن القيمة ترد، لأنها حكم له بها مقابل أن الجارية قد ماتت، فإذا تبين الجارية حية فإنه ينقض هذا الحكم وترد الجارية إلى صاحبها ترد القيمة إلى الغاصب ويعزر، لأنه قد غصب واعتدى فيعزر ويردى عن مثلها. حدثنا أبو عيسى حدث سفيان عن عبيد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. يعني أخذ الجارية غدر، أخذ غصبة وادعى أن ماتت كذب، فهو غادر فيعامل بالأشد، ولو رأى القاضي أن لا يرد عليه قيمة لكان له وجه، يرد الجارية إلى صاحبها والقيمة تؤخذ من صاحب الجارية وتوضع في بيت المال تعزيرا لهذا الغاصب. باب. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني هذا يؤكد القول الراجح فيما سبق أن القاضي حكم بالقيمة لصاحب الجارية بناء على الظاهر، بناء على أن الجارية ماتت على الظاهر، ولكن إذا تبين أن الأمر بخلاف ذلك فإن الحكم لا يحل الجارية في الباطن، لأن الغاصب يعلم أنه كاذب وأن الجارية حية لم تمت. إذن هذا الحكم بالنسبة للقاضي يحكم به لأنه هو الظاهر، لكن حكم القاضي لا يحل حراما، فإذا الجارية حرام ولا يجوز للغاصب أن يستمتع بها ولو دفع القيمة لأنه كاذب في دعواه أنها ماتت. إذا من كذب في دعوى ولم يثبت عليه الكذب فإن القاضي يحكم بالظاهر والكاذب آثم، وحكم القاضي لا يحل الحرام في الباطن. باب في النكاح. حدثنا مسلم إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال إذا سكتت. وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدين زورا أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يقرأها وهو تزويج صحيح. هذا قول خطأ بلا شك، والمؤلف ذكره ليرده، ولا شك أن الزوجة حرام عليه. هذا شخص والعياذ بالله ادعى أنه تزوج هذه المرأة وجاء بشاهد يزور أنه تزوجها برضاها، شهدوا معه أنه تزوج هذه المرأة، القاضي يحكم بماذا؟ يحكم بأن المرأة زوجة له بناء على شهادة الشاهدين، لكن في الباطن النكاح حرام ولا يحل له أن يطعها، والمرأة لا يحل لها أن تسلم نفسها له لأنها تعلم أن الشهود كذبة. إذا لا شك أن حكم القاضي لا يحل الحرام في الباطن، إنما القاضي معذور لأنه حكم بما ظهر له، حكم بناء على شهادة الشهود ولم يعلم أنه شهود زور. فإذا كانوا كاذبين فإن الزوجة حرام، المرأة ما نقول زوجة، نقول المرأة حرام على المدعي، ووطئه لها زنا، الزنا في حقيقة الأمر، والمرأة يجب عليها أن تفدي نفسها منه وأن لا تمكنه من نفسها لأنه زنا في الحقيقة والباطن. فإذا نقول حكم القاضي لا يحل الحرام في الباطن، وإنما القاضي معذور لأنه حكم بما ظهر له. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابن جارية قال فلا تخشين فإن خلساء بنت خدام أن تحى أبوها ونكارها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان وأما عبد الرحمن فسمعت يقول عن نبيه إن خلساء. حدثنا ابن عيسى حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستعمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهد يزور على تزويج امرأة طيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. نفس المسألة الأولى، لكن الأولى في البكر هذه في الثيب والحكم واحد، فإن النكاح حرام والزنا في الباطن ولا فرق بين الصورتين. حدثنا أبو عاصم عن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن؟ قلت إن البكر تستحي. قال إنها صماتها. وقال بعض الناس إن هوي إنسان جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهد يزور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي بشهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوقت. كل هذه المسائل كما سبق كلام فيها واحد، أنه حرام الزنا في الباطن وحكم القاضي لا يحل حراما. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح ما سقط ولم نسجل من صحيح البخاري، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حجة لنا وأن لا يجعل حجة علينا، أن يجعله خالصا لوجه الكريم وأن ينفع به إنه أكرم الأكرمين. وإن شاء الله في بقية الأيام هذه غدا في درس الطحاوية لم يسجل سنشرح إن شاء الله غدا درس واحد، ثم بعد غد يوم الاثنين نشرح دروسا ساقطة من منار السبيل إن شاء الله في المجلد أظن المجلد الثالث، لكن أتأكد وأخبركم الدرس الرابع. يعني الورقة هذه نفس الموجودة نبدأ نشرح منها الأخير حتى نلتقي، لأن المغرب نشرح منها الأول والفجر نشرح منها الأخير حتى يلتقي الشرحان، وننتهي من إن شاء الله تسجيل ما سقط من منار السبيل، لأن الساقط كثير ولا يمدينا نكمل المغرب قرابة 60 صفحة، فلا بد نأخذ بعض الدروس غدا درس الطحاوية، وبعد غد إن شاء الله في منار السبيل. وفق الله الجميع وحفظه الله، الله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.